إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب الصلح، وكالعادة نبدأ بمقدمة. النقطة الأولى: الصلح لغة اسم بمعنى المصالحة والتصالح، فالمصالحة التصالح هذا مصدر، وأما الصلح فهو اسم، وهو خلاف المخاصمة والتخاصم. فتلاحظ ها هنا أنه ما ذكر أن أصله كذا، وإنما قال وهو خلاف، فأحيانا يعني يكون المعنى واضحا فيقال فيه وهو خلاف كذا وهو ضد كذا. فالصلح خلاف المخاصمة والتخاصم، والمراد به إزالة النفار بين الناس، إزالة النفار بين الناس. ولذا كان هذا الكتاب من أجل محاسن الإسلام، كتاب الصلح والمصالحة وإزالة المشاحنة بين الناس، هذا من أجل محاسن هذا الدين. وأما اصطلاحا فالصلح معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، فالصلح من ضمن العقود، ويتوصل بها إلى الموافقة، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها ودفعها قبل حصولها. فأحيانا يكون الصلح للرفع والإيش؟ والدفع، الرفع بعد الحصول والدفع قبل الوقوع. وأركان الصلح ثلاثة: المصالح وهو متولي الصلح، الذي يتولى الصلح يسمى المصالح، والمصالح عنه وهو الشيء المتنازع فيه، الشيء المتنازع فيه. بيني وبينك مثلا مداينة بخمسة آلاف، فهذه الخمسة آلاف هي المتنازع فيها، فهذا الشيء المتنازع فيه المصالح عنه. والركن الثالث: المصالح عليه أو به، وهو بدل الصلح، البدل. خمسة آلاف أتصالح أنا وأنت على أربع، فالخمسة آلاف هي المصالح عنه، والأربعة آلاف المصالح عليه أو به. النقطة الرابعة: الفرق بين الصلح وغيره مما هو شبيه به. فمما يشبه الصلح التحكيم، فيقال الصلح عقد تراض والتحكيم حكم قضاء. الصلح عقد تراض والتحكيم حكم قضائي. ففي الصلح تنازل وفي التحكيم تقاض بلا تنازل. هذا هو الفرق بين الصلح والتحكيم. التحكيم بيكون يعني ما في تنازل بخلاف الإيش؟ بخلاف الصلح. طيب عندنا أيضا الإبراء. الإبراء إسقاط حق في ذمة آخر، فالإبراء هو ليش؟ إسقاط الحق. بيني وبينك مدينة 5000، أقول خلاص سامحتك فيها، أبرأتك. وهناك أيضا العفو، والعفو هو الترك والمحو. ويمكن أن تراجع الموسوعة الكويتية 27-323، وأيضا تراجع المحلى لابن حزم 9-135 وما بعده، وستمر علينا مسائل كعادته رحمه الله انتصر لها ومعه الحق. قال: والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: والصلح خير. والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والآية الأخرى: والصلح خير، وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض. فهذا عام في الدماء، صلح في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض. فهذا من الكتاب. ومن السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا، خرجه أبو داود، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1420، وأيضا 1303: الصلح جائز بين المسلمين، جائز يعني ماض، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا حديث حسن، وإن كان ابن حزم أيضا يضعفه. على كل حال يعني لا يؤخذ من ابن حزم التصحيح والتضعيف في الغالب. نعم. تقول: أيضا مما يدل من السنة على الصلح لما اختلف كعب بن مالك وابن أبي حضرد في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما، فخرج إليهما النبي صلى الله عليه وسلم ويعني فعل هكذا، قال: يا كعب، وفعل هكذا يعني ضع ليش؟ ضع الشطر. فرضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حضرد: قم فاقضه. قال: واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار. فالذي هو محل اتفاق بين المسلمين هو ماذا؟ أنه جائز على الإقرار، يعني الذي عليه الحق يقر للذي له الحق. واختلفوا في جوازه على الإنكار، فأنا أقول لك عليك كذا، أن تقول: لا، ليس لك عندي شيء. ما نأتي في هذه الحالة وإيش؟ ونصالح، لأن الطرف الآخر ما يعترف. ولو قلنا له: طيب، هذا يقول 5000 وأنت تقول لا، فنقول له: طيب، أعطيه 1000. فهذا عند بعضهم لا يجوز، قالوا: لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. فاختلفوا في جوازه على الإنكار. قول الأول: فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز على الإنكار. القول الثاني وقال الشافعي لا يجوز على الإنكار لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض. فردت المالكية وقالوا فيه عوض. ما هو؟ قالوا وهو يعني العوض سقوط الخصومة. لو قلنا أنه طيب أعطيه 1000 سقطت الخصومة فهذا عوض. قال وهو سقوط الخصومة وأيضا اندفاع اليمين عنه، لأن المنكر تتوجب عليه ماذا؟ اليمين. قالوا فإذا صالحوا على 1000 هذه اندفعت عنه ليش؟ اليمين، فهذا هو العوض. تقول وكل هذا رده ابن حزم وهو حقيق بالرد، الصلح على الإنكار. قال ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في صحته ما يراعى في البيوع، فيقال لهم الصلح ليس بيعا حتى يراعى فيه ما يراعى في البيوع. وقد ذكرنا هذا قبل ذلك فيما يتعلق بالمزارعة ونحو ذلك، وأن كل عقد قائم بذاته، فلا ندخل عقدا في عقد. قال فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص بالبيوع ويصح بصحته. وضربوا مثالا قالوا وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصالحه عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة. نقول ليس لا بأس بهذا، بيني وبينك مثلا مدينة 5000 مثلا درهم، فصالحتك على مثلا 1000 دولار وقلت لك طيب 1000 دولار تأخذها بعد 10 أيام، هذا لا بأس، لأنني ما بعت لك، أنا ما بعت لك 5000 بال1000 دولار وإنما صالحتك عليها، فهذا عقد صلح ليس عقد إيش؟ ليس عقد بيع. نعم. لكن لو تراضيا على البيع في هذا المثال الذي ذكرته الآن، لو تراضيا على البيع صار بيعا. هذا ذكره ابن حزم في المحلى 944 قال إلا إذا تراضيا على أنه بيع. فإذا تراضينا في هذه الصورة المذكورة على أنه بيع فلا بد من مراعاة شروط البيع صحة وفسادا. قال وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا والغرر. قال وأما الصلح على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أن يراعى فيه من الصحة ما يراعى في البيوع، مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجلة، فهذا لا يجوز عند مالك وأصحاب. وقال أصبغ هو جائز. نعم، لأن المكروه فيه من الطرف الواحد وهو من جهة الطالب، لأنه يعترف أنه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له، وأما الدافع فيقول هي هبة مني. الدافع اللي هو كان منكر يقول هو أصلا ما له شيء وإنما أنا أعطيته إيش؟ هبة. فليس بينهما بيع. قال وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين، مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه دنانير أو دراهم فينكر كل واحد منهما صاحبه ثم يصطلح على أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله إلى أجل فهذا عندهم هو مكروه، لأن إيش؟ كل واحد بيعترف يعني بحق الآخر. وعلى كل حال حتى في هذه الصورة، لأن المسألة ما فيها بيع وإنما فيها صلح. قال: أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقا، فيكون كل واحد منهما قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك، فصار سلفا بإيش؟ بشرط. قال: وأما وجه جوازه فلأن كل واحد منهما إنما يقول ما فعلت إنما هو تبرع مني وما كان يجب علي شيء. قال: وهذا النحو من البيوع قيل إنه يجوز إذا وقع. وقال ابن الماجشون يعني حتى لو اعتبروه بيوع، لو اعتبروه بيعا فمع وجود المفسد إلا أنهم إيش؟ ها؟ يجوزونه إذا إيش؟ إذا وقع، إذا وقع فيختلف يعني حكم الواقع عن الذي لم يقع. وقال ابن الماجشون: يفسخ إذا وقع عليه إثر عقده، فإن طال مضى. قال: فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز في البيوع هو في مذهب مالك على ثلاثة أقسام: صلح يفسخ باتفاق وهو الذي تقدم في قوله مثل أن يدعي إنسان على آخر، وصلح يفسخ باختلاف مثل هذا ابن الماجشون إذا وقع إثر العقد فإن طال مضى، وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال وإن لم يطل فيه اختلاف. ابن القيم رحمه الله قال: الصلح نوعان، جائز ومردود. أما الجائز فمبناه رضا الله ورضا المتخاصمين، وأساسه العلم والعدل، أساسه العلم والعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وأما المردود فهو الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، كالذي يتضمن أكل الربا، ما يجوز التصالح صلحا يتضمن ربا، أو يتضمن إسقاط واجب أو ظلم ثالث. يعني أتصالح أنا وأنت ويترتب على هذا الصلح أن نظلم ثالثا. وأيضا ذكروا أن الصلح أنواع خمسة، فهذا يضم للمقدمة. الصلح أنواع خمسة: صلح بين المسلمين والكفار، صلح بين أهل العدل وأهل البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، صلح بين الزوجين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. الثالث: صلح بين المتخاصمين في غير مال، كما في جنايات العمد، الجنايات بين الناس التي هي عمد. والخامس: صلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا هو المقصود هاهنا. فدوما عندما يقولون كتاب الصلح فإنما يعنون الصلح إيش؟ في الأموال، الصلح بين المتخاصمين في الأموال. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الكفالة. كتاب الكفالة في الكويتية أيضا 34288، وفي المحلى 9 صفحة 15. نبدأ بمقدمة. الكفالة لغة من كفل، بمعنى ضمن، ومنه كفالة اليتيم بمعنى ضمان نفقته. قال الله تعالى: وكفلها زكريا. كفلها يعني ايش؟ ضمن نفقتها والقيام عليها. وقوله تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له ايش؟ كفل منها. قبلها: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب. وفي السيئة قال ايش؟ كفل. والذي يظهر والله أعلم أنه لما كانت الحسنة 10 وفيها مضاعفة، فقال الله عز وجل له نصيب، نصيب مفتوح. وأما السيئة يكون له كفل منها، يعني عليه إيش؟ ضمانها، بس الضمان. سيئة سيئة. وهذه المادة مادة كفلة عند ابن فارس، يقول: أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء. تضمن الشيء للشيء يكون له كفل، هذا الكفل يتضمن السيئة، يتضمن سيئته فقط، تضمن الشيء للشيء. قال: ومنه كفل البعير. كفل البعير، البعير يكون على عجزه غطاء، هذا الغطاء يسمى ايش؟ كفل، لأن هذا الكفل يتضمن عجزه، يغطيه يعني، يتضمنه. عندما تكفو اليتيم كأنك ايش؟ تتضمنه، تجعله تحت كنفك كأولادك. قلت: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي يصلي معقوصا لافف شعره خلف رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ كفل الشيطان، لأن هذا العقيصة هذه تتضمن ليش؟ الشيطان يقعد عليها، ولذا جاء تفسيرها مقعد الشيطان. نقول: وما ألصق هذا المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، إذ الكفيل متضمن الأصيل. يعني بعد أن كنا نطالب اللي عليه الحق تركناه وجينا للإيش؟ فكأن هذا الكفيل متضمن الإيش؟ الأصيل. فهذا معنى الكفالة. ولذلك قالوا كفيل وضمين، ويقولون كفالة وضمانة وحمالة لأنه يتحمل، وزعامة لأنه زعيم بها. وأما معناها اصطلاحا فاختلفوا فيها، اختلفت فيها المذاهب، فمنهم من عرف أن يلتزم بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم، أن يلتزم بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم. وطبعا هذا ما يلزم، لأنه قد يكفله بالمال، قد يكفله بالمال فلا يلزم حضوره. والأحسن أن نعرف الكفالة كما عرفها ابن حزم، عرفها ابن حزم بقوله: هي نقل حق. لكن طبعا هو يرتب على هذا التعريف أمورا. نقل حق، فبدل أن كنا نطالب الذي عليه الحق انتقلت المطالبة وصرنا نطالب من؟ الكفيل. ولذا يعني جعل لها أركانا، قال فيها الضامن والمضمون عنه والمضمون له. الضامن اللي هو المتحمل، والمضمون عنه اللي هو الغريم المدين، والمضمون له صاحب الحق. ضامن ومضمون عنه ومضمون له. قال ابن رشد واختلف. نعم. طيب أدلتها قوله تعالى وأنا به زعيم، وقوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني ضامن. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الزعيم غارم، الزعيم غارم. وهذا يدل على التعريف الذي عرفه ابن حزم وهو النقل، الزعيم غارم. ومن السنة أيضا قصة أبي قتادة في الضمان عن الميت الذي مات وعليه دين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يمتنع عن الصلاة على الإيش؟ على الميت إذا كان عليه دين، فجاء بميت مرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا دينارا. قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقابله ويقول ما فعل الديناران. ثم بعد ذلك لما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. نعم، من ترك دينا فعلي. وأما الإجماع فأجمع الفقهاء على أصل جوازها مع اختلافهم في بعض صورها. قال ابن رشد رحمه الله واختلف العلماء في، وسيعد لنا ستة أشياء، في نوعها هذا واحد، وفي وقتها الثاني، وفي الحكم اللازم عنها هذا الثالث، وفي شروطها الرابع، وفي صفة لزومها هذا الخامس، وفي محلها. فهذه ستة أمور. قال ولها أسماء كفالة وحمالة وضمانة وزعامة، تقول وقبالة، قبالة تقبل بكذا يعني تكفل به. قال فأما أنواعها هذا رقم واحد، فنوعا حمالة بالنفس وحمالة بالمال. إيش معنى حمالة بالمال؟ يعني الكفيل يقول المال الذي على فلان أنا أتحمله، فهو يتحمل عنه ما عليه من الحقوق من الديون، لكن يتحمل بإيش؟ ها؟ بالمال. وحمالة بالنفس يقول أتحمل عنه بنفسي، فإذا حكم عليه بعقوبة فالعقوبة تقع إيش؟ علي. فإذا حمالة بالمال وحمالة بالنفس. قال أما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار صلى الله وبركاته، وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة يعني بالوعد وهو شاذ. فالصحيح في حمالة المال أنها ثابتة، وأن الذي يقول أنها لا تلزم فهذا شذوذ، فالكل أجمع على هذا النوع من الكفالة. قال والسنة التي صار إليها الجمهور في ذلك هو قول عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. هذا في الصحيحة 610 والإرواء 1412. قال: وأما الحمالة بالنفس وهي التي تعرف بضمان الوجه. ضمان الوجه يعني عبروا عن بدن الكفيل بإيش؟ بوجهه. نعم. القول الأول: فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعا إذا كانت بسبب المال. فانظر إلى هذا القيد. قالوا: ضماء حمالة النفس جائزة إذا كانت بسبب ليش؟ المال. لكن هذا يترتب عليه ماذا؟ أنه مثلا يحبس، بخلاف حمالة المال أنه لا يحبس. حمالة النفس إذا كانت بسبب المال فيحبس، لأنه ضمنه بإيش؟ بنفسه، فيقع عليه من العقوبات ما كان يكون يقع على الأصيل. قال: وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز. قالوا: والفتوى في هذه المسألة على المذهب القديم، وأما الجديد غير معتمد عندهم. وبه قال داود: تقول وابن حزم في المحلى التاسع 35، وسنناقشه في ذلك. فإذا ابن حزم وداود والمذهب الجديد للشافعي أن كفالة النفس لا تجوز. وحجتهما يعني القول الثاني قوله تعالى عن إخوة يوسف: فخذ أحدنا إيش؟ مكانه، كفل بالنفس. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عند. ودليلهم الثاني قالوا: ولأنها كفالة بنفس فأشبهت الكفالة في الحدود، يعني كما أنه لا يقام الحد إلا على صاحب الجريرة فكذلك هذا. وحجة من أجازها عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. العموم وتعلقوا هذا الدليل الثاني بأن في ذلك مصلحة، والثالث وأنه مروي عن الصدر الأول. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز ضمان الوجه أصلا. ضمان الوجه يعني الضمان بالإيش؟ بالنفس، لا في مال ولا في حد ولا في شيء من الأشياء، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل. قال: وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ضمان الوجه، إلا أن مالكا قال: إن ضمن الوجه غرم المال. قال: واحتج المجيزون. نقول له: جزاك الله خير على ما أوردت من حججهم ونحن قائلون بها. فسنذكر من كلامه أربع حجج. قال: واحتج، فتأمل في حججهم التي نقلها. قال: واحتج المجيزون ضمان الوجه بخبر رويناه من طريق العقيلي، نعم، في الضعفاء، عن كذا، وذكر بإسناده عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل في تهمة، وهذا مر علينا قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة. هذا حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 2397، وابن المنذر في الأوسط 1145. فهذا عند ابن حزم ما يصح.
كفل ولا حبس؟
حبس، حبس يعني كفل، حبسه يعني ايش؟ يعني ضامن بالايش؟ ضامن بالنفس وبالوجه، وسيأتيك تفصيله. قال الثاني: وبما رويناه أو بما روينا من طريق ابن وهب وذكر بإسناده أن عمر بعثه، نعم، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أن عمر بعثه مصدقا يجمع الصدقة على بني سعد هذيم، فذكر الخبر وفيه أنه وجد فيهم رجلا وطئ أمة امرأته فولدت منه، فأخذ حمزة بالرجل كفيلا، فحمزة أخذ بالرجل كفيلا، أخذ بالنفس، لأنهم ذكروا له أن عمر قد عرف خبره وأنه لم يرى عليه رجما لكن جلده 100. فلما أتى عمر أخبره الخبر فصدقهم عمر. قال: وإنما درى عنه الرجم لأنه عذره بالجهال. المهم أنه أخذ كفيلا، وعمر رضي الله عنه يعني أقره على هذا. الثالث: وبخبر رويناه من طريق إسرائيل، إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب أن ابن مسعود أتي بقوم يقرون بنبوة مسيلمة وفيهم ابن النواح، فاستتابه فأبى فضرب عنقه، ثم أن ابن مسعود استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباقي، فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم، وأشار عليه الأشعث ابن قيس وجرير بن عبد الله باستتابتهم، وأن يكفلهم عشائرهم، فعشائرهم إيش؟ تكفلهم، فاستتابهم وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام. فهذا الثالث. الرابع: وذكروا أن شريحا كفل في دم وحبسه في السجن، وأن عمر بن عبد العزيز كفل في حد. قالوا: وهذا إجماع من الصحابة كما ترى. ليش؟ عندك حمزة بن عمرو الأسلمي وعمر وابن مسعود، وابن مسعود استشار من؟ عدي والأشعث وجرير بن عبد الله. بعد أن ذكر حججهم كعادته قال: قال علي: في احتجاج من احتج بهذا كله دليل على رقة دين، على رقة دين المحتج به ولا مزيد، وعلى قلة مبالاته بالفضيحة العاجلة والخزي الآجل عند الله تعالى، وما لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا، وكل ذلك باطل. طبعا مثل هذه الأمور أيها الإخوة وهذه الردود ما تفيد في يعني طريق العلم، بل سيتبين لك أن هذه الحجج حجج قائمة. فالحديث المرفوع ذكرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه. قال: أما الخبر عن رسول الله فباطل. الخبر الذي ذكرنا تحسين الشيخ الألباني له قال: لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك، وهو وأبوه في غاية الضعف، لا تجوز الرواية عنهما. نعم، فطبعا ابن حزم رحمه الله يعني عنده إسراف في الجرح. نعم. قال: وأما خبر حمزة ابن عمرو الأسلمي فباطل، لأنه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. طيب إذا كان ضعيفا نقول نحن باطل هكذا مرة واحدة؟ قال: وأما خبر ابن مسعود فإننا رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود، ومن طريق الأعمش وشعبة وسفيان الثوري كلهم عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن ابن مسعود، وهذه الأسانيد هي أنوار الهدى. لم يذكر أحد منهم في روايته أنه كفل بهم. يقول هذا الأثر روي عن ابن مسعود من يعني هذه الطرق القوية ولم يذكر فيه الكفالة. قال ولا ذكر منهم أحد كفالة إلا إسرائيل وحده وهو ضعيف. إسرائيل بن يونس ضعيف؟ إسرائيل بن يونس معروف، بل يقولون يا شيخ هو أثبت الناس في جده. إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيع. قال ولكن وهو ضعيف. قال ولو كان ثقة ما ضر روايته من خالفها من الثقات، يعني يكون شاذا. قال ولكنه ضعيف. قال المحقق هنا قلت إسرائيل ثقة، ثم لم ينفرد به بل تابعه أبو عوانة وسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة هو صحيح يعني هذا الأثر، فقال رواه الثوري ولم يذكر هذه الزيادة، إلا أن أبا عوانة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. فإسرائيل لم يتفرد وهو ثقة، وتابعه من؟ أبو عوانة، وصححه إمام الجرح والتعديل أبو حاتم وأبو إيش؟ وأبو زرع، وفيه الكفالة بالإيش؟ بالوجه. وأما الإجماع لما قالوا هذا إجماع، قال فإن كان ما ذكروا من هذه التكاذيب إجماعا كما زعموا فقد أقروا على أنفسهم بمخالفة الإجماع، فسحقا وبعدا لمن خالف الإجماع. نقول فيهم كما قال تعالى في من اعترف على نفسه بالضلال. أنا أقرأ هذا من أجل أن تعرفوا أيها الإخوة أن نهج ابن حزم يعني هذا نهج غير صحيح. نعم نحن نستفيد منه يعني ما يرويه من هذه الآثار بالأسانيد، وطبعا في أحيان كثيرة يكون معه الحق، لكن ما ينبغي. على كل حال كلهم علماء، احنا ما نقول ينبغي ولا لا ينبغي. المهم قال وأما نحن فلو صحت هذه الروايات كلها لما كان فيها حجة. تأمل في هذا، لأنها إنما هي عن خمسة من الصحابة فقط. نقول الحمد لله خمسة من الصحابة الحمد لله. قال لأنها إنما هي عن خمسة من الصحابة فقط، وأين هذه؟ هذا معه فيها حق. وأين هذه من صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم إمامته قومه في مسجد بني سلمة في تلك الصلاة وخلفه، نعم في تلك الصلاة وخلفه 43 بدريا مسمون بأسمائهم وأنسابهم سوى سائر أصحاب المشاهد منهم، فلم يروا هذا إجماعا بل رأوها صلاة فاسدة. ومعاذ الله من هذا، بل هي والله صلاة مقدسة فاضلة حق، وصلاة المخالفين لها هي الفاسدة حقا. طبعا هو يستدل بقصة معاذ لأنهم يعني ما يستدلون بها صلاة المفترض خلف الإيش؟ المتنفل. قال وأين هذا من إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه أرض خيبر على نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر إلى غير أجل مسمى. طبعا هذا حق أيضا، فإن يعني كثيرا من الفقهاء لا يجوزون ليش المزارعة، مع أن يعني هذا مشهور بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني أن نحن استفدنا من هذا النقل أن الكفالة بالنفس أيضا إيش جائزة. فقوله أنه مروي عن الصدر الأول، عرفت يعني من هم، يعني حمزة بن عمرو الأسلمي وعمر بن مسعود ومن ذكرنا من حاتم الأشعث و من يا جماعة كتبتم وعدي بن حاتم، نعم عدي بن حاتم والأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله، فهذا مروي عن الصدر الأول كما قال ابن رشد. طيب بنوقف عند هذا الموضع لأن الحكم اللازم عنها يعني طويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.